الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإسلام دين القوة. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهذه القوة قوة الإيمان وقوة الجسد، قوة العقل والفكر، قوة التدبير، إنها القوة بكل معانيها، لكن المسلم لا يستعملها بطراً وأشراً، وإنما لأعداء الله يعدها، ولنصر الإسلام يدخرها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وللجسد حق على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لجسدك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا، ومن حقه تنظيفه إذا اتسخ، وإراحته إذا تعب، ومعالجته إذا مرض، وتنمية قدراته وقوته بالرياضات المباحة. وإذا نوى الإنسان بذلك القيام بحق الجسد الذي جاء به الشرع، إن لجسدك عليك حقاً، فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا كانت الرياضات في الإسلام قائمة على تقوية الجسد لمرضاة الله. وكان السلف رحمهم الله يعتنون بأجسادهم وصحتهم لأجل التمكن من قيام الليل وصيام النهار. وحرمت الشريعة تعاطي كل ضار لأجل المحافظة على هذا الجسد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس هو وأصحابه من أنواع الرياضات التي تحافظ على هذا الجسد، فكان عليه الصلاة والسلام قد صارع وجعل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ورمى وحث المسلمين على الرماية: ألا إن القوة الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وخصص الصحابة ما بين العشاءين لتعلم الرماية. فروى البخاري عن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني إذا رمى بها. وعن علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا. رواه الإمام أحمد، وقال الحافظ: إسناده حسن. وهكذا تكون الرماية بأنواعها، مشروعة، بل يجوز جعل الجعل عليها للتحفيز والتشجيع للمساهمة والمشاركة فيها. وإذا كانت بالسهام قديماً فإنها تكون بالطائرات والدبابات وغيرها من الأسلحة تشجيعاً للجند المسلمين، فيجعل العوض عليها. وهذا الرمي فيه الأخذ بأسباب القوة، وكذلك السباحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمل أحدهما فجلس، فقال الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة. رواه النسائي وصححه الحافظ رحمه الله. وكذلك فإن هذه السباحة من اللهو المباح غير المحرم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمارسونها. وروى ابن مندة عن أحمر مولى أم سلمة قال: كنا غزاة فجعلت أعبر الناس في واد أو نهر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت في هذا اليوم إلا سفينة. وكذلك الغطس، فإنه قد ثبت عن أن عمر رضي الله عنه في سفر من الأسفار قال لابن عباس رضي الله عنهما: تعال أباقيك تحت الماء، يعني أيهما أطول نفساً من الآخر. وقد استفاد المسلمون من هذه الرياضة في حرب الصليبيين في حصار عكا وغيرها، وكذلك لما صار الجهاد المائي في عهد معاوية رضي الله عنه ومن بعده، وفتح المسلمون جزيرة قبرص ورودس. وكذلك فإن كل ما كان يعين على الجهاد من رياضات الأبدان له مكانة في الشريعة، وسباق الخيل وسباق الإبل كذلك. ولذلك جاء الحديث المشهور: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أخرجه أبو داود. أين أخرجه؟ في كتاب الأولمبياد؟ كلا يا عباد الله، بل أخرجه في كتاب الجهاد، باب في السبق وغيره بسند صحيح. وكذلك المسابقة على الأقدام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة أكثر من مرة. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع بعد غزوة من الغزوات وهم عائدون إلى المدينة، وكان سلمة قد استنقذ إبل المسلمين وطارد المشركين وقتل منهم من قتل وأجلاهم عن الماء حتى لحقهم جند نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا المجهود يسمع سلمة في العودة رجلا يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال سلمة: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قلت أذهب إليك وثنيت رجلي فظفرت فعدوت، قال فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني دفعت حتى ألحقه حتى فأصكه بين كتفيه، قال قلت قد سبقت والله، قال أنا أظن، قال سلمة فسبقته إلى المدينة. قال العلماء المسابقة على الأقدام بين الرجال أو بين الرجال والمحارم أو الزوجات بحيث لا يراهن الأجانب لا ينافي الوقار ولا العلم ولا الشرف ولا المروءة، بل إنه مما ثبت بالسنة. عباد الله، هذه نبذة عن الرياضة في الإسلام. وقد حسن بعض العلماء حديثا ركانه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حدث للرياضة من قبل ومن بعد؟ تنتشر صناعة الرياضة اليوم في العالم انتشارا فظيعا، وتقدر قيمة صناعة الأدوات الرياضية في عام 99 و900 ألف بنحو من 100 بليون دولار. تقدم 10 دول فقط 80% منها. وتاريخ الرياضة عندهم يرجع إلى أحقاب قديمة، بل إن البشرية قد عرفت أنواعا من الرياضات في القديم، ولكن الأولمبياد تحديدا كان قد انطلق كما يقولون في سنة 776 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وكان في اليونان، وكانت عاصمتهم أثينا، وكانوا ممن يعبدون الآلهة من دون الله، وكانت ألعابا رياضية هدفها التقرب إلى الإله أولمبيا أو إلى الآلهة أولمبيا، وكانت تحوي أيضاً فلسفة بلاد الإغريق القديمة، ويعتقدون أن أول من أسسها هيركليس ابن الإله زيوس، فعندهم ارتباط في نشأتها مع الآلهة ارتباطاً وثيقاً كما يزعمون. وظلت تنظم كل 4 سنوات وسط هالات من القدسية حتى لا يحتفلون بالفوز تقربا إلى الآلهة وإظهارا للأخلاق الرفيعة. وبعد حوالي 12 قرنا لما سيطر الرومان على اليونان وكان بينهما من الحروب والتنافس ما كان، صدر مرسوم إمبراطوري روماني بوقف الأولمبياد باعتبارها طقوسا وثنية، وتم هدم كل ما يرمز إلى تلك الألعاب، وانطفأت الشعلة عام 393 بعد الميلاد، لأن الإمبراطور الروماني ثيودوس الأول كان معادياً لأشكال الوثنية، وثيودوس الثاني الذي دمر جزءاً من مدينة أولمبيا بعدما دمر بقيتها الزلزال، فقدت تلك المدينة وألعابها تاريخها ونشاطها حتى جاء العام 1892 عندما بذل البارون الفرنسي ديكو برتان جهوداً كبيرة لإحياء الألعاب الأولمبية وبعثها من جديد. وهكذا عقد في جامعة السوربون في عام 1894 بحضور 2000 شخص من 12 دولة المؤتمر الذي تقرر بعده إحياء هذه الألعاب. وهكذا رجعت الشعلة من جديد والألعاب من جديد، وأقيم هذا الأولمبياد في كل 4 سنين. إذن هم يقولون وينصون على أن الأولمبياد هو عيد، عيد أولمبي يقام في أليس وفي مدينة أولمبياد، وأنه تقرب إلى الآلهة، وأن النصر فيه قربان عظيم إلى الآلهة. وظلت الشعلة وهي شعار وثني كان يقام في ذلك الوقت، ظل حتى الآن يتناقله من بلد إلى بلد في احتفال عجيب هؤلاء الذين يحيون تلك الشعارات وتلك الأعياد الجاهلية. وهكذا دخل اليهود على الخط عندما قالوا في بروتوكولاتهم إننا سنشغل العالم بالرياضة وأشكالها وضروبها، قالوا ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية ومن كل جنس، فتتوجه أذهان الشعوب إلى هذه الأمور وتنصرف عما هيأناه فنمضي بها إلى حيث نريد، ويسلم موقفنا وهو الموقف الذي لو أعلناه بارزاً مكشوفاً بغير اصطناع هذه الوسائل الملهية لوقعنا في التناقض أمام الجماهير، ثم إن الجماهير بحكم ما ألفته واعتادته من قلة التفكير داخل آفاقها النفسية شرعت تقلدنا وتنسج على ملواننا في التفكير، إذ أننا وحدنا من يقدم إليها المناحي الفكرية. عباد الله، إن الذين يقدسون الجسد، وهذه عبادة جاهلية، يقدسونه إلى درجة العبادة وليس فقط يعتنون به، إنهم من الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا. وهكذا كانت هذه الأمور مما أحييت لإشغال الناس في العالم عن الخطط التي يريدها اليهود حتى لا ينتبهوا إليهم. وفعلا حصل ما حصل. وفي صناعة السينما والأفلام وغير ذلك إلى ظهور القنوات في عصرنا هذا، إنه مسلسل أراد به اليهود حقيقة إلهاء الناس. الإلهاء هو السر الذي من أجله قام السوق يا عباد الله. والله سبحانه وتعالى حذرنا من اللهو، وأخبرنا أن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أنه ينساهم يوم القيامة، وأن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. هكذا هذه الدنيا تغر الإنسان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، لقد اختلط الجد بالهزل، واختلط المباح بالمحرم، ولم يعد كثير من الناس يدرون ما هو الحق في هذه المسألة. إن جعل القضية وسيلة كما هو في الإسلام بالوسائل المباحة يختلف تماماً عن جعلها غاية مصحوبة بالشعارات الوثنية والإلهاء والاستغراق والاحتراف والانشغال وإنفاق الأموال الطائلة ودخول الشهوات في الموضوع كالنساء. إنه شيء عجيب. شغلت البشرية في هذا الزمان فعلاً، والذين لا يشاركون يحضرون يتفرجون، والذين لا يحضرون يتفرجون وراء الشاشات ينظرون، وهكذا يقولون لك حضرها في هذه الأيام 70,000 في الافتتاح ومليارات في العالم. حضرها هؤلاء الألوف المؤلفة وشاهدها مئات الملايين في أنحاء العالم، ولا تزال الشغل الشاغل لهم. فما هي ملابس اللاعبين؟ وعلى أي شيء تنطوي تلك الألعاب؟ إننا نجد بعضها ألعابا لا تجوز في الشرع قطعا، سواء لذاتها أو لغيرها، إما لما يوجد فيها أو لما تؤدي إليه، إما لما تنطوي عليه أثناء لعبها أو من جهة المشاركات فيها. وأما الألعاب المباحة فقد قدمنا ذكرها، وواضح طريقة الشريعة فيها. فمن الأمور المحظورة شرعا الضرب على الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في القتال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وقال: ارموا واتقوا الوجه عند رمي الزانية. فهؤلاء يأتون برياضات كالملاكمة وغيرها يتعمدون الضرب على الوجه، وقد حصل نتيجة لذلك أنواع من الوفيات والنزيف الدماغي، حتى أنه قتل المئات من جراء هذه الضربات على الرأس والوجه مما حرمته الشريعة. وإذا نظرت إلى المصارعة، وقد جاء حديث ركانة أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وصارع الصحابة رضوان الله عليهم. وكان من المصارعة أن يلوي رجله برجل خصمه، وكذلك أن يصرعه على الظهر وأن يصرعه على القفا. فهذه أنواع من المصارعات التي كانت موجودة، وكذلك المسايفة. فماذا حصل بعد ذلك في هذه الرياضات؟ إنها قد جعلت مجالاً للقتل كما حصل في بعضها، وأيضاً فإنها قد جعل في بعضها أخذ لطقوس من الوثنية، مثل بعض الرياضات الشرقية: انحناء لغير الله سبحانه وتعالى، وأيضاً استرخاء وإغماض للعينين، وتركيز واستلهام وجمع للطاقة، كما هي فحوى بعض الديانات الشرقية الوثنية، وبعضها تقوم على تمجيد بوذا وتقديسه، ولا تمارس هذه الألعاب عندهم أصلاً إلا في المعابد. هذا أصلها في كوريا والصين واليابان. وقد جرد بعض المسلمين بعض هذه الألعاب من كثير من المخالفات، ولعبوا بها على أساس أنها من ألعاب القوى، والإسلام لا يحرم ألعاب القوى إذا كانت تؤدي إلى تنمية الجسد والمحافظة عليه، ولكن يجب إخلاؤها من كل طقوس الوثنية ومظاهرها. وأيضا فقد دخل في الألعاب كشف العورات، وهذا واضح جدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، فانظر إليهم كالبهائم اليوم يكشفون عن عوراتهم. وفي بعض الرياضات ككمال الأجسام لا يكاد يبقى شيء، وكذلك المصارعة وغيرها كثير من الألعاب فيها كشف للعورات اليوم، كشف محرم واضح. بل إن دخول النساء في الرياضة مع ما في كشف عوراتهن أمر عجب عجاب. فهذه لعبة التنس التي تكون فيها ملابس النساء في أسوأ ما يكون، وكرة الطائرة وغير ذلك. بل إن جوزيف بلاتر وهو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد صرح قريباً قبل أشهر قليلة تصريحاً عجيباً لجريدة سونتاجس السويسرية، يقول: على اللاعبات، يعني في كرة القدم وهو رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم، يقول على اللاعبات أن يرتدين شورتات لاصقة أو ضيقة لإظهار بعض مفاتينهن ولا ندري ما هو البعض الباقي، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء سيجذب الانتباه أكثر للعبة وسيعمل على استقطاب أعداد أكبر من المشاهدين لمباريات السيدات. ويقول منافسات السيدات تحتاج إلى رعاة من نوع مختلف عن التي تحتاجه منافسات الرجال، رعاة يتفهمون أهمية هذا التغيير على أن تكون ملابس اللاعبات أكثر أنوثة. لا بد من أن تبدأ شركات التجميل ودور الأزياء والموضة في العمل على دخول هذا المعترك وبفكر جديد يساعد على زيادة رقعة المشاهدين للمنافسات النسائية. وضرب بلاتر مثلاً بمنافسات الكرة الطائرة فقال سيدات الكرة الطائرة يرتدين ملابس مختلفة تماماً عن تلك التي يرتديها الرجال فاكتسبنا شعبية كبيرة. وقال على لاعبات كرة القدم أن يظهرن جمالهن إلى جانب موهبتهن. إذن أيها الإخوة، ما دام كبير القوم في كرة القدم يقول هذا فإن المسألة واضحة جدا، المسألة واضحة جدا. دخل الفساد في الرياضة ودخلت إثارة الشهوات في الرياضة واخترقتها من جميع الجهات، فلا يمكن اليوم تمييز المنافسات العالمية الرياضية عن الفساد وإثارة الشهوات والاختلاط المحرم إطلاقاً. والذي يقول بغير هذا مغالط لنفسه وللواقع، لا يعيش في الأرض بل إنه يعيش في مكان آخر بعقله ربما. شورتات لاصقة هكذا يريدون، وهكذا تعانق النساء الفائزين من الرجال في الملاعب وفي الأولمبياد وفي غيرها، هكذا يخرجن على المنصات وفي لعبة المصارعة وغيرها نوعاً من الإعلان والدعاية. إذا استخدمت المرأة سلعة في الرياضة، بل حتى يوجد في مدرجات ملاعب كرة القدم أولئك النساء الكاسيات العاريات أو العاريات فقط، ورسم على الوجوه وأنواع عجيبة من التشويه والتغيير لخلق الله. حتى التشجيع المزعوم ليس بريئا على الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الفقه بدينه واتباع شرعه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أنه وحده لا شريك له الحي القيوم مالك الملك له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين وذريته الطاهرين وزوجاته الطيبات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عن خلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لم تعد الرياضة في العالم اليوم بريئة أبدا إلا شيئا يسيرا، وينبغي على المسلمين اليوم أن يسعوا في إعداد القوة لأعدائهم وتربية أبدانهم. وللجسد حق فلا بد من المران، وقد قدمنا الرياضات المباحة بل المستحبة في الإسلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمارسونها، يبتغون بذلك الأجر من الله، لا فخراً ولا شرفاً دنيوياً ولا مباهاةً كما يفعل الكثيرون اليوم إذا فازوا بزعمهم. لقد كان المسلم عند فوزه في مسابقة في عهد النبوة يتواضع لله سبحانه وتعالى، وأنت تراهم اليوم يخرجون أشراً وبطراً، بل يعلق الرجال الذهب في رقابهم، وحرام عليهم أن يلبسوا تلك القلادات، ويخرجون كاشفي عوراتهم فضلاً عن النساء، وكشف العورات حرام، وتصاحب الموسيقى تلك الألعاب في ملاعبها من الفرق والمشجعين وغيرهم، وتقام العروض النسائية التي فيها إثارة الشهوات وكشف العورات بشكل سافر واضح، بل إن ذلك الفريق الذي يساند اللاعب لا يخلو من هؤلاء العاريات اللاتي يهنئن ويشجعن، وتنشر مشاهد الضم والتقبيل علنا على الناس في العالم. وكذلك فإن هنالك من الوفيات نتيجة التدافع والأهداف المشكوك فيها وأنواع السكتات القلبية وحوادث الشغب في الملاعب ما الله به عليم، مما يخرجها عن كونها منافسة شريفة أصلا. وفي بعض هذه الألعاب، بل في كثير منها، مقامرات محرمة ومراهنات ميسرية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه تحريم ذلك كله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وإذا كان سباق الخيل في الإسلام مع الإبل وسباق الرمي يجوز أن يجعل فيه المقابل للفائز بشروط معينة، فقد جعل المقابل اليوم في كل المسابقات، وقد نص جمهور العلماء على عدم جواز جعل المقابل لمن يفوز في هذه المسابقات إلا فيما جاء النص فيه لا سبق، إلا في خف أو حافر أو نصل. لماذا؟ لأنها تعين على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. فلذلك أجازت الشريعة استثناء أن يجعل فيها هذا الجعل للفائز بشروط معينة، واليوم يجعلونه في مسابقات الحواري وغيرها. وكذلك أدخل بعض العلماء جواز إعطاء الجوائز للفائزين في مسابقات حفظ القرآن والسنة والفقه ونحوها بجامع نشر الدين. قالوا: لماذا أجازت الشريعة ذلك في الجهاد، في مسابقات التي تعين على الجهاد لنشر الدين؟ وكذلك هذه المسابقات لنشر الدين يجوز جعل الجعل فيها، ولكن أولئك القوم يجعلونها في أتفه التوافه وأحط الأنواع من الألعاب، بل ومما هو مملوء بالمحرمات ولا شك. وكذلك تجعل هذه المراهنات في سباقات الخيل وغيرها. وأيضا فإن هذا الإلهاء العجيب الذي دخل فيه الناس في هذه القضية قمار يورث العداوة والبغضاء، ويهدم البيوت العامرة، ويفقد الأموال المحترمة، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويلتهم الوقت والجهد، ويدفع إلى الإجرام. وترى هذه الألعاب تصد اليوم عن ذكر الله وعن الصلاة، يؤذن المؤذن فلا يتحركون من خلف الشاشة، ولا يتزحزحون قيد أنملة، وألعاب اليا نصيب، وما أدراك ما غير ما هي من أنواع الميسر. وكذلك ما يحدث اليوم من التعصب والتحزب والتقاتل والتفرق، إنه فعلا يشترك مع الخمر والميسر في إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. لقد صارت القضية خطة يهودية ولم تعد لمنفعة البشرية أبدا. عباد الله، ومن الضوابط التي ذكرها العلماء كذلك ما يكون في ممارسة الألعاب الخطيرة، فقالوا إنما غلب على الظن الهلاك فيه لا يجوز الدخول فيه في مسابقة، لا بجعل ولا بغير جعل، لا بمقابل ولا بغير مقابل، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا يكون الجسد أمانة في يد صاحبه، لا يجوز أن يورده موارد الهلاك. وينبغي أن تستبدل هذه الأشياء برياضات مجردة عن المحرمات، وأن يفقه المسلمون أنواع المحرمات الموجودة في هذه الرياضات، حتى يجد الشباب ما يمارسونه من الأمور المباحة وهي كثيرة بحمد الله. وإن أنواع الرياضات الاستطلاعية والكشفية والتسلق وغير ذلك الأصل فيه الإباحة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ويوجد بحمد الله في الشريعة من أنواع المسابقات على الخيل والأقدام والسباحة والغوص وغير ذلك ما يغني، ولله الحمد. وإذا لعبت بعض هذه الألعاب المعروفة اليوم ككرة القدم وغيرها بالشروط الشرعية من عدم كشف العورات وعدم المراهنات وعدم جعل الجعل والمقابل، ويشتد حرمة إذا كان من اللاعبين يجمعونه ليأخذه الفائز، فإنه قمار واضح لا شك. ولم تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، فإنه لا بأس بلعب ما يؤدي إلى تقوية الجسد من غير ارتكاب لما يغضب الله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا وبصرنا بديننا. اللهم إنا نسألك النصر للإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم إن أعداءك من اليهود والصليبيين قد طغوا في بلاد المسلمين فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب من عندك. اللهم أذقهم البأساء وأنزل عليهم الضراء وأتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنا نسألك أن تجعل الهزيمة مصيرهم. اللهم أنزل بهم بأسك يا رب العالمين، فرق شملهم وشتت جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم اجعل رجزك وعذابك عليهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين، ورده إلى دوحة الإسلام في حكم الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والقوة في الإيمان يا رحيم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.